الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الآية الثالثة قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ربنا عز وجل يخاطب هذه الأمة وأعدوا، وكما مر بنا أن الخطاب للأمة المسلمة فهي المسؤولة عن حفظ دينها ودنياها، فالله عز وجل يقول وأعدوا، خطاب للأمة، فالذي قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو الذي قال وأعدوا، فالخطاب واحد، فالأمة هي المسؤولة عن حفظ الدين والدنيا. وأعدوا، الإعداد هو تهيئة الشيء لوقت الحاجة، يهيئ الشيء ويجهز لوقت حاجته. وأعدوا هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. لهم من هم؟ المذكورون في آخر الآية: عدو الله وعدوكم. أعدوا لهم ما استطعتم، كلمة ما اسم موصول، والاسم الموصول يفيد العموم، يعني أعدوا لهم كل ما تستطيعوا. ناخذ منه أن ما هو مستطاع يجب على الأمة أن تعده مما يتعلق بالجهاد، ما لا يستطاع ليس بواجب، وهذه قاعدة شرعية، لا واجب مع العجز. ما استطعتم على قدر استطاعتكم من قوة، من هنا لبيان الجنس، أي من أنواع القوة، والقوة تختلف من زمان إلى آخر. ففي زماننا ليست القوة التي كزمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيدخل في إعداد القوة في زماننا علم الفيزياء والكيمياء، فيجب على الأمة أن تعتني بهذين العلمين، ويجب عليها من فروض الكفايات أن تتعلم هذين العلمين وأن تتقن هذين العلمين، لأنه لا يمكن في زماننا إعداد القوة من دون هذين العلمين. والقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يمكن التصنيع الحربي في زماننا إلا بهذه العلوم. من قوة ومن رباط الخيل. في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. في مسلم، ولا شك أن أعظم القوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هي الرمي، تختلف طريقة الرمي، لكن أنكى سلاح يضر بالعدو ويردع العدو هو الرمي، على اختلاف أنواعه، سواء كان من السماء أو من البر أو من البحر. القوة الضاربة التي يهزم بها الأعداء غالبا هي الرمي. ومن رباط الخيل، رباط الخيل أي ربط الخيل، والمقصود برباط الخيل هو ملازمة الخيل للثغور، فالمرابطة في سبيل الله عز وجل من أعظم الجهاد في سبيل الله عز وجل. وكذلك ربط الخيل أي توقف الخيل لأجل الجهاد. ومما ورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: من ربط خيلا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. من رباط الخيل ترهبون به، وفيه فضل الخيل وبقاء الخيل والانتفاع بها في الجهاد إلى قيام الساعة. في حديث عروة البارقي في الصحيحين: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهذا مشاهد حتى في هذا الزمان المتأخر، نجد في بعض الثغور وفي بعض الأماكن حاجة القتال إلى الخيل. ترهبون به عدو الله عدوكم، في كلمة ترهبون أي تخوفون، فإذا خوفتموهم لم يبدأوكم بالقتال، لم يساعدوا عدوكم على قتالكم، إذا بدأتموهم أنتم بالقتال لم يقاوموا وأدوا الجزية، ففيه مشروعية إرهاب العدو. فإذا كان إرهاب العدو بالقوة وتخويفه مشروع، مفهوم الآية تحريم تخويف المسلمين، لأنه قد ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن العدو يخوف، الولي يحرم تخويفه.
مصطلح الإرهاب، مصطلح هذا. فالإرهاب والترهيب ليس مذموما دائما، فالله عز وجل مدح إرهاب العدو في هذه الآية بل وأمر به تبارك وتعالى. فعلينا أن نأتي بالمصطلحات الشرعية بدل هذه المصطلحات الحادثة. لماذا؟ لأن المصطلحات الحادثة كمصطلح الإرهاب ليس له تعريف يتهم به الكافر والمسلم غيره، يتهم به البر والفاجر غيره، لكن ما هو الضابط في الإرهاب لا تستطيع أن تخرج منهم بضابط يمكن أن يتحاكم إليه، بخلاف المصطلحات الشرعية كالغلو كالخوارج كالبغاة، هذه مصطلحات شرعية يمكن ضبطها. ثم أيضا كما ذكرت لفظ الإرهاب ليس مذموما دائما، تارة يؤمر به كما في هذه الآية ترهبون به عدو الله وعدوه. وأيضا هذا يسمى عند المتأخرين سلاح الردع، سلاح الردع عند المتأخرين إذا وجد سلاح نوعي عند دولة من الدول يمنع الاعتداء عليها، لا تفكر الدول الأخرى بالاعتداء عليها. في زماننا من يملك السلاح النووي هذا سلاح ردع، لا يمكن أن تأتي دولة تفكر بالاعتداء على هذه الدولة، فيدخل في عموم ترهبون به عدو الله وعدوكم فلا يبدأونكم بالقتال. وحينما قال عدو الله، العداوة هي لله عز وجل، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالأصل المقاتلة هي لأعداء الله عز وجل، هذا الأصل. قد يقاتل المسلم من باب دافع الصائل فقط في حال البغي. وعدوكم، وحينما قال وعدوكم قدم عداوة الله عز وجل على عداوة المؤمنين، لأن عداوة المؤمنين فبعد عداوة الله عز وجل ثلاث من كنا فيه وجد لنا حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، ويحب المرأة لا يحبه إلا في الله، وأن يكره يعود بالكفر بعد أن قده الله من كما يكره يخذف في النار، حديث أنس في الصحيحين. إذن في هذه الآية الأمر بالإعداد على قدر الوسع، والخطاب للأمة إذا قصرت الأمة في هذا الجانب فهي عاصية لله عز وجل، ويحل بها الذل والهوان، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. والمقصود الله أعلم حتى ترجع إلى دينكم، أي حتى ترجع إلى شريعة من شرائع دينكم التي تركتموها. ما هي هذه الشريعة؟ هي شريعة الجهاد في سبيل الله عز وجل. الآية الرابعة قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال يا أيها الذين آمنوا، الآية واردة في معاتبة من تخلف عن غزوة تبوك بالإجماع، ذكر ذلك ابن عطية وابن العربي والقرطبي أنها في عتاب المتخلفين عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهؤلاء المتخلفون من غير عذر عصاة، لذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم من هجر، توعدهم في الآية التي بعدها. ومعنى قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، فنأخذ منهم التلطف في عتاب المخطئ، التلطف في عتاب العاصي، حين المعاتبة وحين النصح يتلطف بالكلام معه، فهذا مظنة الانتفاع بالنصح والتوجيه. وناخذ منه أيضا أن الكبائر لا تزيل وصف الإيمان. وجه ذلك قال يا أيها الذين آمنوا يخاطبهم، ثم في الآية التي بعدها قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، إذن هم عاصوا لله عز وجل، وقد عاتب النبي صلى الله عليه وسلم وهجر من هجر، ولا يهجر إلا على معصية، فيبقى معه الإيمان ولا يخرج من الإيمان إلا إذا فقد أصل الإيمان،
فهنا يخرج من دائرة الإيمان. هذا هو مذهب أهل السنة يدل عليه القرآن والسنة. مما مر بنا قريبا مما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال من المؤمنين فأصلحوا بينهما، ثم في آخره قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الاقتتال بين المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب، ومع ذلك سماهم مؤمنين وسماهم إخوة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، ما لكم هنا استفهام والمقصود به العتاب، هذا استفهام إنكاري ينكر الله عز وجل على من تخلف التخلف. ما لكم إذا قيل لكم انفروا، إذا قيل لكم، من الذي قال لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فتكون الآية عامة: قيل لكم انفروا في سبيل الله. مر بنا في الدرس الماضي قول ربنا تبارك وتعالى: انفروا خفافا وثقالا، وقلنا هذه الآية تدل على الوجوب لكن ليس وجوبا عينيا، إنما هي مخصوصة بنصوص أخرى، ومن ذلك هذه الآية تخصصها، فتكون النفرة واجبة وجوبا عينيا إذا أمر القائد مجموعة معينة بأن تنفر وأن تلحق بالجهاد، أصبح ذلك واجبا لأن هؤلاء أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفروا فلم ينفروا، فعوتبوا وتوعدوا بالعقوبة الأخروية. ما لكم إذا قيل لكم انفروا، عرفنا أن كلمة انفروا الشخص يقبل على شيء أو يترك شيء وهو عنده شيء من الانزعاج، إما خوفا منه أو خوفا عليه. انفروا في سبيل الله، سبيل الله أي طريق الله، فهو الموصل إلى جنة الله عز وجل، وهو أيضا الموصل لنشر دين الله عز وجل. وسبيل الله في هذه الآية المقصود به الجهاد. انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض، إذ ثاقلتم أصلها تثاقلتم، فأدغمت التاء بالثاء وأتي بهمزة الوصل للتوصل للنطق بالساكن، مثل قول ربنا تبارك وتعالى: إذ دارأتم فيها، أصلها تدارأتم فيها، مثل قول ربنا تبارك وتعالى: وزينت، أصلها وتزينت. إذ طيرنا بك أي تطيرنا بك، إذ ثاقلتم إلى الأرض، تثاقلتم إلى الأرض فلم تنفروا في سبيل الله عز وجل. وفيه أن الميل إلى الدنيا في حال الجهاد هذا مذموم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، هذا أيضا استفهام إنكاري توبيخ له، أرضيتم بالحياة الدنيا، يعني هل ترضون بالحياة الدنيا؟ والمقصود بالحياة الدنيا أي ما فيها من نعيم زائل. والآية كما ذكرت في سياق الكلام على غزوة تبوك، ومعلوم غزوة تبوك أنهم خرجوا في شدة حر في وقت أينعت الثمار. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أتستدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، من الآخرة هنا من بمعنى بدل، أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة، فمن معانيها إفادة البدلية. ابن هشام في مغني اللبيب قال لها 15 وجها، ثم ذكر من معانيها البدلية أنها بمعنى بدل، ثم ذكر هذه الآية شاهدا لهذا المعنى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. ثم ربنا تبارك وتعالى قل: فما متاع الحياة الدنيا. متاع اسم مصدر، المصدر هو تمتع، فمتاع هنا اسم المصدر. فما متاع الحياة الدنيا، يعني هذا النعيم الذي في الدنيا كما قال الله عز وجل: متاعا لكم ولأنعامكم، ما أخرجه الله عز وجل من الأرض وأنبته بسبب الأمطار، هو مجرد متاع في الدنيا. قال: وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. في هنا في المقايسة، والمقصود به المقايسة، تدل على القياس، مفضول سابق يذكر بعده فاضل لاحق. وأيضا هذه الآية ابن هشام في مغني اللبيب حينما ذكر ما أنا فيه قال المقايسة ثم ذكر هذه الآية فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل شاهدا لهذا المعنى. إذن هذه الآية يذكرها النحاة في موضعين في معاني حروف الجر، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل مقارنة بما أعده الله عز وجل لأوليائه في الجنة. ومما ورد في ذلك حديث المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. والحديث في مسلم. إذا أدخل الواحد منا إصبعه في اليم ثم رجع ببلة يسيرة لا تقارن بهذه البحار العظيمة، نسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال فصل في وجوب الطاعة، ذكر هذا الفصل وذكر تحته آيات تدل على وجوب الطاعة، والمقصود هنا بالطاعة أي طاعة القائد، فيجب في الجملة أن يطيع الجند قائدهم العسكري ما لم يكن في ذلك معصية لله عز وجل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كما تقدم قبل قليل يا أيها الذين آمنوا فيه منادات الموجه ومن يدعى بأحب الأوصاف له، فالله عز وجل في هذه الآية ينادينا بأحب الأوصاف لنا وهو وصف الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال أطيعوا الله، وطاعة الله عز وجل هي امتثال أمره بفعل المأمور سواء كان واجبا أو مستحبا وبترك المنهي سواء كان محرما أو مكروها. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال وأطيعوا الرسول، ما قال أطيعوا الله والرسول، فذكر هنا طاعة الله ثم أعاد الفعل وأطيعوا الرسول لبيان والله أعلم أن طاعة الرسول أيضا هي يطاع طاعة مستقلة، وإن كانت طاعته تبعا لطاعة الله لكن خلاف طاعة أولي الأمر. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بأمور التشريع فهي واجبة بخلاف طاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمور تتعلق بالدنيا. لذلك بريرة رضي الله تعالى عنها حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى مغيث سألته صلى الله عليه وسلم يعني هل أمرا أم رأيا وشفاعة، فأخبره أنه شفاعة فلم تطعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليست في ذلك عاصية، فطاعته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأمور التعبدية هي الواجبة. وأطيعوا الرسول، ونأخذ من ذلك أيضا أنه لا غنى للأمة في فهم دينها إلا بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا رد على المبتدعة الذين يزعمون أنهم ليسوا بحاجة إلى السنة، يكفيهم ما في القرآن، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فيدخل في عموم قول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون القرآن والسنة. وكيف يستطيع الشخص أن يستقل بمعرفة أحكام الشريعة بمجرد القرآن؟ كيف يستطيع أن يعرف أحكام الشريعة ويقيم الصلاة بمجرد وأقيم الصلاة، أن يحج بمجرد ولله على الناس حج البيت،
وكذلك الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا شك أن هذا من الضلال المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعتهم تبعا وليست مستقلة بذاتها. في صحيح البخاري أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن حذافة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية. وقصة عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين من حديث علي رضي الله تعالى عنه وغيره أنه أمر هذه السرية أن يحطبوا حطبا فحطبوا، ثم أمرهم أن يؤججوا النار فأججوا النار، فأمرهم بدخولها فلم يدخلوها. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروه الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، فطاعة من له ولاية هي في المعروف وليست في المنكر. أولي بمعنى أصحاب، هي بمعنى ذو لكنها جمع، وأولو ملحقة بجمع المذكر السالم بمعنى أنها تعرب إعراب المذكر السالم، فلذلك نصبت في هذه الآية بالياء. وأطيعوا الله منصوبة فتحة، الرسول منصوبة بالفتحة، وأطيعوا أولي المنصوبة بالياء لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم. أولي الأمر أي الذين يتولون الأمر، قال أولي الأمر يعني له ولاية، الشخص له ولاية في حالين، الحالة الأولى أن تكون هذه الولاية شرعية من الله عز وجل فتجب طاعته بالمعروف كولاية الأب على أولاده غير البالغين، فله ولاية عليهم شرعية فيجب عليهم أن يطيعوه في المعروف. أيضا ولاية الرجل على زوجته فيجب عليها أن تطيعه بالمعروف. القاضي له ولاية شرعية بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، والمقصود به هنا أي القاضي له ولاية، هذه بالشرع. النوع الثاني ولاية من الآدمي، فالآدمي يولي غيره عليه، يتولى بعض أموره، مثلا الوكالة ولاية، الشخص يوكل على بعض ماله فهذا الوكيل له ولاية، هذه الولاية ليست من الشارع إنما هي من الآدميين، صاحب المال هو الذي ولى هذا الشخص وكيلا عليه. كذلك الحاكم، الحاكم له ولاية لكن ولاية من الأمة، فإذا كان الحاكم ولته الأمة باختيارها فهذا ولي أمر له ولاية على الأمة، توصيفه الفقهي كما يصف الحنابلة وغيرهم أنه وكيل على الأمة. فلذلك متفقون على قاعدة يقولون تصرف الإمام منوط بالمصلحة، كما أن الوكيل لا يتصرف إلا بالمصلحة فكذلك الإمام فهو وكيل، وكذلك نوابه من وزراء من أمراء من رؤساء دوائر، هؤلاء لهم ولاية شرعية فتجب طاعتهم في المعروف لأنهم وكل عن الحاكم الذي وكلته الأمة وأنابته عنها. إذا كان متغلبا لم توكله الأمة هذا لا يسمى ولي أمر، إنما اسمه في اصطلاح السياسة الشرعية يسمى الحاكم المتغلب. ففرق بين من ولته الأمة أمرها باختيارها هذا ولي أمر، إذا كان لا تولى من خلال انقلاب عسكري أو من خلال بيعة صورية هذا ليس ولي أمر لأن الأمة ما ولت أمرها، فكيف يسمى ولي أمر؟ إنما هو حاكم متغلب يطاع بالمعروف. قد يقول قائل إذا قلنا يطاع بالمعروف من له ولاية شرعية ومن ليس له ولاية شرعية ما الفرق بينهما؟ الفائدة، والفائدة أن هذا يحرم الخروج عليه بغير حق، بخلاف هذا، هذا متى ما تيسر نزعه يجب على الأمة أن تنزع. لماذا؟ لأنه فاسق، الحاكم المتغلب فاسق، إنما يطاع بالمعروف إذا خشي من حصول مفسدة، بخلاف من ولته الأمة أمرها فيحرم الخروج عليه من غير سبب. وأولي الأمر منكم، اختلف في معنى من هم أولو الأمر. ذكر ابن رجب في زاد المسير، وعادة ابن رجب رحمه الله تعالى يجمع الأقوال من غير عزو، كل ما يقال في الآية يجمعها من غير أن يعزو. لماذا؟ ذكر في المقدمة قال ليسهل حفظ الكتاب فلا يعزو الأقوال. ذكر تلا فيهم على أربعة أقوال: الأول أنهم العلماء، الثاني أنهم الأمراء، الثالث أنهم الصحابة، الرابع أبو بكر وعمر، هم أولو الأمر. والذي يرجح القول بأنهم العلماء الآية التي قبلها، ربنا عز وجل في الآية التي قبل هذه الآية يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فمن يحكم بالعدل؟ هم العلماء. هذا يقوي أن المقصود بالآية هم العلماء، أولو الأمر هم العلماء. أما من قال أولو الأمر هم الأمراء، سواء كانوا أمراء السرايا كما في سبب النزول أو غيرهم، يقويها سبب النزول. ذكرت قبل قليل أن سبب النزول في سرية عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه، ولا شك أن عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه ولي أمر على هذه السرية بتأمير النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يجمع بين هذين القولين، يقول ليس بين القولين تضاد، لأنه الأصل أنه لا يؤمر إلا العالم، فأولي الأمر هم الأمراء العلماء، فالقولان حقيقة متفقان. وهذا القول ليس ببعيد، لو ذهبنا إلى من كتب في السياسة الشرعية من المتقدمين والمتأخرين تجدهم ينصون على شروط الخلافة، فيتفقون على شرط العلم، لا بد أن يكون الخليفة عالما، لا بد أن يكون ولي الأمر الذي يحكم الأمة كلها أن يكون عالما، يختلفون في بعض الجزئيات، لكن المتقدمين ينصون ويتفقون على وجوب العلم. أما من قال صحابة أو أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، هذا والله لم يكن من باب التفسير بالمثل وليس على سبيل الحصر، وهذا يرد كثيرا، تجد أن بعض المفسرين يذكر أمثلة في تفسير الآية ولا يقصد ذلك الحصر والله أعلم. بعض أهل العلم استدل بقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول على إبطال القياس. وجه ذلك يقول نحن أمرنا بطاعة الله وطاعة الرسول ولم نؤمر بغير ذلك، فهذا يدل على أن القياس باطل. لا شك أن هذا بعيد، القياس هو من طاعة الله من طاعة الرسول، فالقياس هو إلحاق فرع بأصل ورد فيه نص من الكتاب أو السنة، فمن قاس فهو مطيع لله ومطيع لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم، وفيه أن المسائل نوعان، مسألة من مسائل الإجماع، وهذه قليلة مقارنة ببقية فروع الشريعة، ومسائل خلاف. فإن تنازعتم في شيء حصل خلاف، فالناس طائفتان، يكون الشخص عنده علم يجب عليه أن يرجع لعلمه ولا يسأل، لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلا يقلد، يجب عليه أن يجتهد هو إذا كان قادرا ويعمل بما يعتقد أنه حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا كان عاميا فيقلد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نأخذ منه أيضا فائدة أن النزاع والخلاف من طبيعة البشر، لكن علينا في مسائل النزاع التي محل اجتهاد والمخالف فيها يبحث عن الحق لكنه أخطأ في اعتقادنا، ألا يكون هذا النزاع سببا في العداوة. فالمسائل الاجتهادية من لدى الصحابة رضي الله تعالى عنه إلى قيام الساعة يحصل خلاف. حينما تعادي أخاك المسلم الذي اجتهد تعتقد أنه مخطئ ولا تلزم أنه مخطئ بيقين، لو سأل أحدنا نفسه هل أنا أغير من الله على دينه؟ سيقول لا. فإذا كان الله عز وجل يأجر أخاك على اجتهاده وإن كان مخطئا، كيف تهجره وتعاديه على عبادة يثيبه الله عز وجل عليها؟ هذا يدل على قصر نظر البعض منا، تجده من خالفه من إخوان المسلمين يعاديه ويهجره ويقع في عرضه ويتكلم فيه، لا شك أن هذا خطأ. من اجتهد وهو أهل الاجتهاد فهو مأجور بنص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يتعرض له بأذى. فإن تنازعتم في شيء فردوه، قال فإن تنازعتم هنا إن شرطية وجواب الشرط فردوه، قال في شيء نكرة في سياق الشرط فتعم. إذن كل الأشياء التي يقع النزاع فيها مما يتعلق بأمر الشريعة يرد إلى الله ورسوله. قال فردوه أي ارجعوا الحكم فيه إلى الله ورسوله، واجعلوا الكتاب والسنة الحكم بين المتنازعين. ودخلت الفاء على جواب الشرط فردوه، لأن ردوه فعل الأمر، فعل الأمر لا يصح أن يكون جوابا للشرط، فيكون جواب الشرط جملة فدخلت عليه الفاء الرابطة. فردوا هذا الرد على سبيل الوجوب، فيأمرنا ربنا تبارك وتعالى بالرد وهذا على سبيل الوجوب إلى الله، الرد إلى الله عز وجل إلى كتابه. والرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يرد إليه، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم يرد إلى صحيح سنته وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله، لا سيما الخلفاء وبالأخص أبي بكر وعمر، بقوله صلى الله عليه وسلم وأن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، قد مر بنا في مسلم. فردوا إلى الله والرسول، إذا الواجب هو الرد إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا لم يوجد هناك حكم في الكتاب والسنة ولا القياس ولا إجماع، لا يأتي مسألة النظر والاجتهاد. قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إنكم ستحاسبون، وهذا من باب التهيج على امتثال الأمر، وهذا مشاهد لحال الناس. يقول إن كنت تحبني فافعل كذا وكذا، إن كنت ابني فافعل كذا وكذا، هو لا ينكر البنوة إنما يريد أن يهيجه على امتثال الأمر، فكذلك هنا والله أعلم. وكذلك ناخذ منه فائدة أن من رد إلى الله عز وجل ورسوله أنه مؤمن، أن ترك الرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقدح في الإيمان. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر سوف تردوا، من لم يرد ليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وليس المقصود هنا ليس مؤمنا بالله واليوم الآخر أي أنه يكفر، لا، إنما المقصود هو نقص في الإيمان الواجب. وهذه قاعدة شرعية، كل نص ورد فيه نفي الإيمان سواء كان في كتاب والسنة، سواء ورد النص صريحا أو يفهم من النص نفي الإيمان، فنفي الإيمان المقصود به نفي الإيمان الواجب، بمعنى أن من لم يمتثل من أهل الوعيد. وأشار إلى هذا القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، وهو مطبوع من ضمن الفتاوى، مثلا والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه، هذا نفي الإيمان، لا إيمان لمن لا أمانة له. والمقصود هنا نفي الإيمان الكامل، والمقصود هنا بالكمال أي كمال الوجوب وليس كمال الاستحباب. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وفيه الترغيب والترهيب، واليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، فهو يوم مستمر سرمدي. وحينما قال اليوم الآخر هو فيه الثواب والعقاب، قال ذلك، ما هو ذلك؟ الرد إلى الله ورسوله خير لكم. ولا شك أن في هذا خيرا في الدنيا والآخرة، خير الدنيا من قطع النزاع، ولا بد للناس في حال الاختلاف من أمر يرجعون إليه لأجل أن يفصلوا في نزاعهم، وإلا النزاع ليس له نهاية ويزداد. وخير أيضا في الآخرة رحمك الله، لأنه من باب امتثال الأمر الواجب، فإذا امتثل الشخص الأمر الواجب أثابه الله عز وجل في الآخرة. قال ذلك خير من عدم الامتثال. هل عدم الامتثال فيه خير والامتثال أفضل منه؟ لا. إذن خير هنا أفعل تفضيل ليس على بابه، فيأتي أفعل التفضيل أحيانا ليس على بابه، بمعنى أنه لا يقصد به التفضيل المطلق، فترك الرد معصية لا خير فيه. قال وأحسن، والرد أيضا أحسن لكم، وكذلك هنا أحسن أفعل تفضيل وليس على بابه. وأحسن تأويلا، تأويلا تمييز، والمقصود به تأويلا أي أحسن في المآل، ففيه قطع النزاع وفيه أيضا الثواب عند الله عز وجل. ففي هذه الآية قاعدة في حال الاختلاف، إذا حصل اختلاف بين الأمة يجب الرد إلى الله والرسول، سواء كانوا حكومات أو جماعات أو أفراد. إذا حصل الامتثال هذا هو الواجب. لو لم يحصل الامتثال واستمر النزاع، إن كان نزاعا مسلحا فنرجع إلى قول ربنا تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهاتان الآيتان تحكمان الخلاف والنزاع بين هذه الأمة.